بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، كانت العرب تسمي أسماء أبنائها في مرات عديدة أسماء قبيحة، يعني يسمي أحدهم ابنه جحشا، يسميه كلبا، ذلك قبيلة بني كلب اسم رجل، وهذه السيدة زينب بنت جحش أبوها هكذا اسمه. ولعل إلى الآن في بعض الأماكن يعني بعيدة عن الانضباط بالشريعة أو الوعي الإسلامي يسمي ابنه مثلا مغضب. شو مغضب؟ مزعل. شو مزعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، يغير الأسماء اللي إلى معاني كمان غير جيدة. يعني جاءه رجل قال له ما اسمك؟ قال صعب. قال أنت سهل. جاءه رجل عبد العزة قال أنت عبد الرحمن، سواء إذا كانت الأسماء بتخالف العقيدة عبد الكعبة مثلا يغيره، أو إذا كان معانيها ليست جميلة يغيره. وهذه دعوة بعلم النفس. أطباء النفسية أول ما ينظرون فيما ينظرون به ينظرون إلى اسم الإنسان، لأن اسمه له انعكاس عليه، لكل مولود من اسمه نصيب. فإذا بدك تخير لابنك خير له اسما يحمل مادته العقدية، يحمل مادته الانتمائية. لا تسمي ابنك يعني والله في أسماء على الموضة مثلا، اسماء إلا معنى بنوب، ما بعرف يعني ما تأخذوني مثلا ريتا، ما بعرف أنا يلي بالله يلي بيعرف شو منات ريتا يقلي، يعني هو بيقول لك اسم ناعم. شو شو يعني؟ ما لازم يعني هلا أنا سميت بنتي ريتا، ناعم هو الاسم، الراء حرف رقيق والتاء حرف رقيق والألف لينة حتى باللغة العربية يعني عرفت، والياء كمان. بس إذا بنتي قالت لي بابا شو يعني ريتا؟ ليش أنت مسميني ريتا؟ ما عرفتوا علي؟ يا ريت ننتبه، خصوصي الشباب الجداد يعني عم بيطرزوا الفن لأنه لا بالأسماء، ومن الطرف من يعني هن النسوان يلي عم بيقرروا الأمور، يكون هو مثلا اسم أبو محمود من صغر أبو محمود، بس يتجوز بعد في سنة وشهرين شو أبو محمود وأم محمود ما بيمشي. بدها تسمي مثلا اسم ناعم أخي كثير، هي محمود ما بدها. طيب يعني الاسم له انعكاس. بالمناسبة كان عندنا طالب بدورة القرآن اسمه آلاء، من أخين توم، واحد اسمه آلاء واحد اسمه ضياء. هذا آلاء يعني هو يطلق على الصبي ويطلق على البنت. هذا الطالب اللي كان عندنا يبدو رفقاته بالمدرسة، ومرات بعض رفقات بالدورة دون أن يعني في غيبة الأستاذ بيخاطبوه بصيغة البنات، فالولد تأثر تأثرا شديدا حيصير معه مرض نفسي، حتى نزل أبوه إلى المحكمة وغير اسمه وسماه علاء. قال يعني غير حرف صار علاء، يعني مع أنه آلاء يعني اسم آلاء نعم جمع نعمة يعني نيح، بس ما هيك شايف له انعكاس يعني الاسم على الشخص. لذلك تخيرك لاسم ابنك أمر جدا مهم، وينبني عليه شيء يجوز عند الآخرين ما له معنى، يعني ما بينبني عليه شيء، بس نحن عندنا ينبني عليه شيء. مرات ابنك تشتري له كنزة مكتوب عليها كلمة، شو الكلمة اللي مكتوبة على الكنزة؟ قال والله ما بعرف بس حلوة يعني شفناها هيك موديلة حلوة. طيب شو مكتوب؟ قال والله ما قريتها. وانتو يا شباب ما حدا يشتري شغلة بدون ما يقرأ، يعني مرات عفوا مكتوب مثلا كيس مي قبلني، عن شي بالشارع عاطب قبلني أهلين عرفت؟ لك لا نحن مو هيك أخذينها، بس هيك مكتوب شو نعمل يعني؟ يا أخي المسلم ينطلق في كل شيء من عقل، من مبدأ، من عقيدة، مو والله أخي هيك الموضة هيك دارج، عم بيقص شعره بطريقة ما فيه يعني لا جمال ولا نظافة ولا أكابرية، ليش هيك؟ قال هيك الموضة. لك بس والله ما حلو ولا مرتب وبشع وقبيح، قال ما بيهمني. ما بيصير ما يهمك، ما نحن مع بعضنا البعض موجودون. بدي قص شعري بطريقة فيها نظافة، فيها رتابة، فيها لباقة، فيها موافقة لعرف صحيح موجود. المهم السيدة زينب بنت جحش، هكذا أبوها، أبوها مات، النبي صلى الله عليه وسلم اسمها زينب. قال كان قد تزوجها زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان يدعى في الجاهلية زيد بن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه في الجاهلية، والعرب كان عنده عادة التبني. لما جاء الإسلام حرم الله تعالى التبني، وكانت هذه الحادثة فيها تعزيز لتحريم التبني. في الإسلام لا يجوز أن أنسب ابنا ليس ابني لنفسي. كنت اليوم على الفجر عم بقول للإخوة في المجلس، لكن أحيانا مثلا في دور للقطاء، وفي عائلات مثلا بتحب الأولاد وما عندهم أولاد، يعني زوجين لا ينجبان، بدهم يربوا شي ولد، فبيروحوا إلى دار اللقطاء بيتبنوا ولد، بياخذوا ولد، وفي معاملة رسمية بتسجل يعني في الأوراق الرسمية بأنه هذا ابنه أو هي بنته. ما الحكم؟ هذا أمر محمود أنه أنا فعلا أرعى ابن أكفله تربويا وعلميا وماليا، بس علي أن أبين له إذا رشد أنست منه رشدا أنه عمو أنت لست ابني، تلاقي طريقة نفسية مناسبة لأخبره. وإذا كانت بنت نفس الشيء، إلا إذا وجدت طريقة مثلا، هلا مثلا إذا كان إذا رضع من زوجتي صارت زوجتي أمه بالرضع وصير أنا أبوه بالرضع، بالتالي حتى اختلاطه مع أولادي، إذا أنا عندي أولاد بنات وهذا شاب جبته، لما بيكبر هذا أخوهم بالرضع جائز أن يختلط به. إذا الزوجين ما بيجيبوا أولاد، ممكن هذا الولد يرضع مثلا من أخت الزوج، فبيصير الزوج عمه بالرضع أو خاله بالرضع، يعني إذا رضع من أختي زوجتي صرت أنا خاله بالرضع لهذا الولد، فبالتالي أو لهذه البنت، فبالتالي ممكن بس تكبر وتبلغ أنا بقدر شوفها بدون إشارة. أما الحقيقة إذا ما كان هذا الأمر، ما صار بيني وبينه شيء من الرضا، هذا غريب وهذه البنت غريبة. أنا ممكن سجله بالدفاتر الرسمية على اسمي من أجل لحفظ الهوية، لأنه ما بيقدر هذا بكرة يفوت على المدرسة، حتى إذا حتى نسجله في دفتر العائلة وما بيعطوه هوية حتى يسجلونه، هذا أمر إداري منسجله نحن من أجل تسيير معاملاته الإدارية، بس علي أن أوضح له. طيب بس الأمر قاسي، فعلا هو قاسي، بس هذا خير من اختلاط الأنساب. في العالم غير المسلم البعيد عنا الغرب ما عندهم الأنساب ضائعة، ما بيعرف فلان لا من أخوه ولا من أبوه ولا من أمه ولا من عمه ولا من خاله، ضائعة الأمور عندهم، وطبعا هذا يؤدي إلى فساد عريض في الأرض. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حارثة، هو أبو حارثة النبي تبنى، فكان يقال زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى في سورة الأحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هذا دعي، هذا أنت ادعيت أنه ابنك بس هو مو ابنك. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، مولى يعني مناصر ومؤيد، أخي في الله بس ليس ابني. هنا بالمناسبة في هذه الآية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مطلعها فيها إعجاز بلاغي وبياني كبير. شوف الآية بتقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لها تفسير مادي ولها تفسير معنوي. التفسير المعنوي انه انت ما بتقدر تفكر بشغلتين مع بعضهم البعض. مرات واحد بيكون عم يدرس وعم يتفرج على التلفزيون، يقوم بيقول له ابوه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني يا مخك بالدراسه يا مخك بالتلفزيون. هذا الاثر المعنوي. بس في اثر مادي هلا في شذوذات خلقيه كثير، بس ما في ولا شذوذ انه واحد يكله قلبين. هلا واحد يكله ست اصابع ممكن، واحد يكون عنده انشطار في الاذن ممكن، واحد اسنانه في زياده بالاسنان ممكن، بس ما في ولا واحد بيطلع له قلبين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بس كمان الايه فيها اعجاز بياني اكبر، انه الله قال ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه، مو لامرأتين. ليه؟ لان المراه تحمل وجنين له قلب، ففي قلبين في جوفها. فالله قال ما جعل الله لرجلين من جوفين من قلبين في جوفه. طيب، فسيدنا زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة زينب، ما صار وفاق بيناتهم، فأراد أن يطلقها. لما طلقها أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب. زينب عند العرب هي مرت ابنه لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو زيد ابن محمد، هيك بتقول العرب، وهي مرت ابنه، ومرت الابن ما بصير يتجوزها العم. فأمر الله رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب، ليقول للعرب بشكل عملي أنه هذا 100% ليس ابني هذا الولد، ليؤكد أنه هذا مولاه وليس ابنه. أنزل الله تعالى ذلك في قوله كما في سورة الأحزاب الآية 37، قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني لزيد، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، كان الله قد أوحى له أو حدثه بأنه سيتزوجها، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا، يعني طلقها وانتهت عدتها، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فكانت السيدة زينب تباهي سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنتم زوجكم آباؤكم، أما أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. الله أمره للنبي روح تزوج زينب، فكانت جاكر للضرائر. قال عن أنس قال لما انقضت عدة زينب بنت جحش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة اذهب فاذكرني لها. قال فلما قال ذلك عظمت نفسي فذهبت إليها، أو عظمت نفسي فذهبت إليها وجعلت ظهري إلى الباب، مع أنه هو زوج القديم، فقلت يا زينب بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجد لها، بدها تعمل استخارة، يعني كأنها تدعو في صلاتها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. في سؤال مرات يسأل في اسم صحابي واحد ذكر الله اسمه في القرآن الكريم، هذا سيدنا زيد في هذه الآية 37 من سورة الأحزاب. وقد أخرج البخاري من حديث أنس أن زينب كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت زينب بنت جحش هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تساميني، عائشة كانت ذكية وجميلة ولبقة وعالمة، عم تقول النبي له زوجات كثير، بس يلي كانت يعني كثير هي أنا وياها هيك متنافسين هي ستنا زينب. ولم أرى امرأة أكثر خيرا وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل من زينب. احنا عم نقرأ سير الأولياء عشان نتعلم. شوف ستنا زينب، شوف في بصفاتها، قال لم أرى امرأة أكثر خيرا تفعل الخير وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل من زينب، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها. بس في لزينب شغلة، إنه مرات لما بيطلع خلقها عندها ثورة غضب شديدة، قال يوشك منه الفيئة. بس فورا بترجع. بالمناسبة في بعضنا هيك يعني بس يطلع خلقه توضوا باللمان يعني هو كثير منيح بس لا تطالعوا له خلقه. هلأ طبيعة الإنسان أنه يغضب، الشرع ما بيأخذك إذا أنت غضبت، لأن الغضب حالة عاطفية نفسية ما بتقدر أنت يعني تتمالك نفسك. كذلك لا يؤاخذك بموضوع الحب، مرات أنت بتحب شخص أو ما بتحب شخص تكرهه، ما في شيء بينك وبينه بتقول بس سبحان الله ما هضمت الزلمة، ومرات زلمة كثير بتحبه. كمان الأمر القلبي الله ما بيحاسبك عليه لا بالحب ولا بالغضب، بس يحاسبك على السلوك الذي ستفعله بعد هذا الأمر. يعني إذا غضبت الله ما بيأخذك، بس بيأخذك شو بدك تحكي وقت بتغضب، شو بدك تتصرف لما بتغضب. يعني حتكسر الكاسة مثلا بوشه لهذا اللي مواجهك، حتفصله من الشغل مثلا، حتشق له المعاملة تبعه، هذا بيأخذك عليه. حتشتمه هذا بيأخذك، النطق تقدر تضبط وحركات إيديك وقدميك تقدر تضبط، أما أمر قلبك ما بيأخذ. مرات شاب يقول والله أنا يعني في طالبة بالجامعة تحضر بالمحاضرات بتشارك كثير، يعني الحقيقة حبيتها استحسنتها تظرفتها، الله ما بيأخذك، بس بيأخذك شو بدك تعمل هلا؟ إذا رحت والله تتكلم معها وتروح وتجو سوا وتعزمها على الكافيه تبع ما بعرف شو الجامعة وتروح وتجو، هذا مؤاخذ انت عليه. أما على عطف قلبك يعني الإنسان يحبه أو يكرهه، مرات فعلا الإنسان بيكره موظف عنده ما بيأخذك الله بدون شيء، يعني ما بيكون عامل شيء بيقول لك سبحان الله ما كثير أنا يعني حبيته هالزلمة، بس بيأخذك ليش فصلته، شو عمل، شو أخطأ هم على العمل. هلأ خمسة أمور بها تسيطر على الغضب، يعني شان إذا غضبت ضلك أنت هيك ماسك حالك ما تخربط. رقم واحد أكثر من ذكر الله تعالى. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. رقم اثنين غير حالتك، إذا كنت ماشي وقف، وإذا كنت واقف عود، إذا كنت عم تركض وقف، وإذا واقف عود، وإذا قاعد اضطجع. ليه؟ لأنه الماشي هو وغضبان، إذا واحد عم يسوق السيارة وغضبان ما بنعرف يجوز ما عاد يشوف قدامه يخبط حدا يدعس بنزين لدرجة كبيرة بيأذي نفسه، لذلك وقف أخي وقف لك هيك على طرف الطريق شو. وإذا ماشي كمان وغضبت وقف. ليش؟ لأنك أنت وماشي على قدميك مثلا في واحد مواجهك هذا وغضبت منه بجوز تدفشه هيك شي دفشة توقع على راسه، أنت ما بيهون عليك يعني بس تروق تقول شو ساوينا بالزلمة. أما القاعد بتلاقي أقل قدرة على الحراك، هلا مثلا الواقف بيقدر يدفش اللي قدامه، القاعد أقل، اللي قاعد يجوز بيقلب الطاولة اللي جنبه، فإذا اضطجع أضعف يعني حركته بتضعف. فرقم واحد أكثر من ذكر الله، رقم اثنين غير هيئتك أو حالتك، رقم ثلاثة استخدم الماء، توضأ أو اغتسل بالماء البارد، لأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار، والماء والنار يطفئها الماء. والحقيقة هو في الوضوء هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه ذكاء كثير، يعني فيه أثر روحي وفيه أثر مادي. هلا مثلا أنا ومرتي تعالقنا وتعايطنا وطلع خلقي ووصلت الشغلة الشيطان الرجيم، أم أنا بس عرفت الشرع قال لي روح توضى، أم رحت أنا طلعت من الغرفة ورح لا أتوضى، بينما روح أتوضى وأرجع بتكون تغيرت السيرة عرفت وبردت الحكاية مثلا، وبجوز زوجتي طلعت من الغرفة اشتغلت لها شي شغلة، وكثير من ثورات الغضب بلحظتها، يعني بعد نص ساعة بتتغير كل السيارة والمواضيع، كثير ناس بيطلع بلحظتها بعد نص ساعة بيقول لك شو حكينا نحن، فروح توضى تكون غيرت، يعني لا بقول لك بوجه اصطدام. ثم بعدين حركات الوضوء هي هو الدم، لأنه لما تغضب بفور برأسك، فلما أنت بتحرك هيك إيدينك بينزل الدم إلى الأعضاء. هذا ثلاثة، أكثر من ذكر الله، غير حالتك، استخدم الماء. رقم أربعة لا تتكلم، تدرب لما بيطلع خلقك قراءة صامتة، لا تحكي شيء، نوم، لا إيه ولا لا ولا بدي ولا ما، اسكت اسكت، بدها تدريب، هي مع التكرار بس بتصير، لأنه أي كلمة بتحكيها بالغضب بالغضب غالبا بتكون خطأ، غالبا حتى أنت بس تروق بتقول أخطأت، لا تتكلم. رقم 5، اكظم غيظك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه، يعني بيقدر يفصله لهذا العامل، بيقدر يكسر الطاولة، بيقدر يطلع، بيقدر يتخانق، كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه، دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من أي الحور شاء. طيب، فستنا زينب كان فيها ثورة من حدة كانت فيها يوشك منها الفيئة، بترجع فورا بتروق، يعني هي كمان نقطة بالمناسبة، يعني إذا تغضب بس جينا استرضينا فاسمحنا منك خلص بقى، يعني لا خلص سامحنا والله من هات لنبوس إيدك أبدا، لك أخي هي حطيت حالك واسطة دبرها أبدا، هلأ من هون لثلاثين سنة ما تحكي بها قولي على غورو. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه: أول كن يتبعني أطول كن يدا. النبي قال لزوجاته: أول وحدة تتوفى بعدي أطول كن يدا. قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الحائط، إنه كل واحد يتقيس إيده مين أطول إيد، لأن النبي قال أطول كنا يدا. قال: فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا يدا، فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بطول اليد الصدقة، هي كانت من أكثر النساء صدقة، كانت تلقب أم المساكين ستنا زينب رضي الله عنها، وكانت تعمل بيدها وتتصدق به في سبيل الله عز وجل. توفيت زينب بنت جحش في سنة 20 وهي بنت 53 سنة رحمها الله تعالى، فيما يظهر والله أعلم أنها نالت هذه الرتبة العالية بكثرة أعمال الخير التي تعملها كما سمعتم، وبالأخص بالصدقات، فالصدقة باب بينك وبين الله بينك وبين الله تعالى لتكون من أوليائه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وارض علينا بأسرار الفاتحة.